الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه في ذكر القوادح، قال: السؤال الخامس التقسيم، وهذا التقسيم مثل الاستفسار، مثل الاستفسار. قال: هو قادح عند الجمهور في الدليل، ومنع قوم القدح به، وضابط التقسيم أن يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين أو أكثر، بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني، والمعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات. كأن يقول: مشترط النية في الوضوء، الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، وهذا قول الجمهور. فيقول الحنفي: الطهارة النظافة، أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا. يعني هذا التقسيم، الحنفي يقول: الطهارة النظافة، أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي، الطهارة في اللغة النظافة، لكن في الشرع المعنى الثاني، الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا. كأنه يقول يعني الوضوء ينقسم إلى قسمين: النظافة والوضوء الشرعي، أيهما تريد؟ أيهما المقصود؟ قال: والأول ممنوع كونه قربة، يعني النظافة ليست قربة، التي هي علة في وجوب النية. إيش العلة؟ كونه قربة، ونظافة ليس بقربة، إذن يتعين الثاني. وقد يقول المستدل أن كلامي ليس فيه احتمال، لأن الوضوء إذا أطلق في الشرع يراد به الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء، لا الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، فحينئذ لا يعترض عليه بهذا الاعتراض. قال: ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سبب الملك وهو البيع، أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار، يعني إذا كان هناك خيار أو المراد به الخيار المجلس قبل أن يتفرق، بوجود سبب الملك وهو البيع، يعني كون البيع وقع هنا يثبت الملك للمشتري. قال: فيقول المعترض: السبب مطلق البيع، أو البيع الذي لا شرط فيه، والأول ممنوع، يعني مطلق البيع، والثاني مسلم ولكنه مفقود في محل النزاع. لماذا؟ لوجود الخيار، خيار المجلس. قال: فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار، فالجواب عن التقسيم كالجواب عن الاستفسار المتقدم، وهو أن يبين أن لفظه لا يحتمل إلا ذلك المعنى أو أنه أظهر فيه. وعرفه في المراقي، وعرف جوابه والخلف فيه بقوله: ويقدح التقسيم أن يحتمل لفظ لأمرين، ولكن حظل وجود علة بأمر واحد وليس عند بعضهم بالوارد جوابه بالوضع في المراد أو الظهور فيه باستشهاد. قال: شروط صحة التقسيم. قال المؤلف رحمه الله: ويشترط لصحة التقسيم شرطان. الأول أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع وما يسلم، فلو زاد المعترض وصفا لم يذكره المستدل لم يقبل منه. نعم، إذا زاد وصف لم يذكره المستدل لم يقبل منه، فحينئذ يكون كالمجادل لنفسه. الثاني أن يكون التقسيم حاصرا لجميع الأقسام، فإن لم يحصرها فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. ووجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ إذا احتمل أمرين، أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان فلا تنتهض به حجة. ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل. يقول: إذا وجه قبول القدح بالتقسيم أن اللفظ يحتمل أمرين، أحدهما باطل فهو محتمل للبطلان، يعني بطلان هذا الاستدلال، فهو محتمل للبطلان. نعم، فلا نطرد به حجة. ووجه رد القدح به أن احتمال البطلان لا يبطل الدليل، يعني ما من دليل إلا ولو احتمال، له احتمال، لكن هل كل احتمال يبطل به الدليل؟ الجواب لا، إلا إذا كان الاحتمال قوي. إذا كان الاحتمال قوي فنعم، أما إذا كان الاحتمال ضعيف فإنه لا يبطل به الدليل. قال السؤال السادس: المطالبة. قال: اعلم أن حقيقة المطالبة في الاصطلاح هي منع كون الوصف علة الحكم. وهي بعينها أحد أقسام المنع الأربعة المتقدمة. وقد قدمنا أن هذا النوع من المنع هو مركب الأصل في موضعين إن ادعى الخصم المانع إلا أخرى. ومثال المطالبة قول الحنبلي للشافعي: أثبت دليلك على أن علة الربا في البر الطعم. الشافعي يدعي أن علة الربا في البر كونه مطعوما، فيقول الحنبلي الذي لا يرى ذلك: أثبت دليلك على هذا أن علة الربا في البر هي الطعم، يعني يطالبه بإثبات العلة، علة الأصل، هذا يسمى مطالبة. قال: لما ذكر القدح في المراقي بمنع وجود الوصف وبمنع كونه علة في قوله: من القوادح كما في النقل منع وجود علة في الأصل ومنع علية بما ما يعلل به وقدحه هو المعول. قال في شرحه: وهذا الأخير هو المسمى بالمطالبة، يعني إذا طالبه بإثبات علة الأصل هذا قدح في العلة، واضح؟ إذا قال الشافعي أن علة الربا في البر كونه مطعوما، فإذا قال الحنبلي أثبت لي هذه العلة هذا قدح فيها. قال السؤال السابع: النقض. قال: قد قدمنا حده مرارا وقلنا بأنه وجود الوصف المعلل به دون الحكم، يعني أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، أن توجد العلة ولا يوجد الحكم، هذا يسمى النقض، نقض العلة. قال: وقسمناه في الكلام على اشتراط اضطراد العلة إلى أربعة أقسام وأوضحناها سابقا، ونزيد هنا ذكر أقوال العلماء فيه. وأوجه الجواب عن القدح به بناء على أنه قادح: اعلم أن بيع العرايا ونحوه لا يقدح به في علة الربا بالنقض إجماعا، كما تقدم، بل هو تخصيص لحكم العلة كالعموم، وهذا بالإجماع كما ذكر، ويكون مستثنى من قاعدة القياس. يعني الآن علة الربا في المزابنة، علة الربا في المزابنة هو عدم التماثل في بيع التمر بالرطب، فإذا قال قائل هذه العلة موجودة في بيع العراية، بيع الرطب في الأشجار بالتمر لا يوجد التماثل والتساوي، فيقال الشرع أجاز ذلك للحاجة، وحينئذ يكون هذا مستثنى من النهي عن بيع المزابنة، ولا يكون هذا نقضا للعلة، وإنما هو تخصيص، خصص من بيع المزابنة بيع العرايا. قال: أما غيره فقال قوم هو قادح مطلقا، يعني إذا وجدت الوصف ولم يوجد الحكم، قالوا هذا نقض مطلقا سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. قال: وقال قوم هو تخصيص لحكم العلة لا قدح، هذا تخصيص لحكم العلة لا قدح فيها وعليه الأكثر، وهذا نسب أيضا للجمهور كذلك أنه تخصيص لحكم العلة وليس بقادح. قال: أروي عن مالك أنه تخصيص في المستنبطة وقدح في المنصوصة. قال: وقال قوم بالعكس، يعني قدح في المنصوصة وتخصيص، قدح في المستنبطة وتخصيص في المنصوصة، عكس ما ذكر عن مالك. قال: وعزاه إمام الحرمين في البرهان للأكثر، يعني أنه تخصيص في المنصوصة وقدح في المستنبطة، وهو أوجه عندي مما قبله، يعني أنه قدح في المستنبطة وتخصيص في المنصوصة. قال: لأن النص على صحة العلة أقوى من النقض بتخلف الحكم عنها، فلا يبطل الأقوى بالأضعف. قال: لأن النص على صحة العلة أقوى، يعني الشرع نص على أن هذه علة، علة الربا في المزابنة عدم التساوي، هذا نص، إذا وجدنا بيع آخر جازه الشرع مع وجود العلة لكن لم يوجد الحكم هو حكم الربا، هذا ليس مناقض إنما تخصيص، هذا تخصيص أجاز الشرع واستثنى هذا البيع، طيب حينئذ يكون تخصيصا لأن العلة هنا منصوص عليها فهي قوية أقوى من الحكم بالنقض. قال واختار ابن الحاجب في مختصره الأصولي أن النقض قادح في المنصوصة الثابتة بدلالة قطعية، يعني كتواتر أو إجماع، بخلاف الثابتة بظاهر إنعام كحديث أحد ونحو ذلك. قال فهو تخصيص لها، يعني فهو تخصيص لها يعني لا يعد نقضا في المستنبطة، العلة المستنبطة يقول هذا يعد تخصيص لا نقض. قال وأنه يقدح في المستنبطة إن لم يكن تخلف الحكم عنها لوجود مانع أو فقد شرط، وذكر في المراقي هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح، وقد روي عن مالك تخصيص إن يكن الاستنباط للتنصيص، وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بظائر إن جاء لفقد الشرط أو لمانع أو لما منع، والوفق في مثل العرايا قد وقع، يعني الاتفاق على تخصيص العرايا قد وقع. والأظهر من هذا كله والله أعلم أن العلة إذا كانت منصوصة وتخلف الحكم في صورة من الصور مما يعني استثناه الشرع هو تخصيص بخلاف المستنبطة، فإذا تخلف وجود الحكم مع وجود الوصف فهذا نقض لها لأنه يعلم حينئذ خطأ هذا الاستنباط أن هذا هو علة حكم هذا الأصل. قال تنبيه والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة. الأول منع وجود الوصف أي العلة في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته فلا نقض إذن، ومثاله أن يقال فيما رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فيما إذا لو عندكم طيب سقط لو فيما لو رمى الوالد ولده بحديدة مثلا فقتله قتل عمد عدوان، وهذه علة القصاص في هذه الصورة وقد تخلف الحكم عنها مع وجودها فهذا نقض للعلة. هذا الآن سيذكر الجواب عن النقض. قال فيقول المالكي مثلا العلة غير موجودة في هذه الصورة فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة، فعدم القصاص فيها لعدم وجود العلة ففيها دليل على صحة انعكاس العلة الذي هو عدم الحكم عند عدمها، بل رمي الوالد لولده بحديدة أو نحوها أن يقصد به التأديب ولا يقصد به القتل، فلم يتحقق وجود القتل العمد العدوان في هذه الصورة، وقد قدمنا مرارا أن المثال يصح على شطر خلاف وأنه يكفي فيه الفرض والاحتمال لأن المراد منه فهم القاعدة. المالكية يضعفون الحديث لا يقتل والد بولده، ولهذا يقولون لو طرحه في الأرض وذبحه فإنه يقتل به أو أخرج أمعاءه. قالوا فهنا يقتل به لأنه علمنا وتيقن أنه تعمد قتله وأراد قتله، ففي هذه الحال قالوا يقتل. لكن في هذه الصورة إذا رمى بحديدة فسيقولون قد يريد تأديبه أن يؤدبه فمات. هنا لم يوجد العلة التي هي القتل عمد العدوان، يعني لا يسلمون بوجود العلة في هذه الصورة. قال الثاني من أجوبة النقض، هل الآن الجواب الأول منع وجود الوصف اللي هو العلة في صورة النقض فيصير تخلف الحكم لعدم وجود علته. قال الثاني من أجوبة النقض منع تخلف الحكم عن العلة بأن يقول الحكم موجود لوجود علته، ومثاله ما لو ذبح الوالد ولده أو شق بطنه أو قطع رأسه أو نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب بحال، وإنما هو صريح في قصد قتله عمدا عدوانا، فإن المالكية يقولون بوجوب القصاص من الأب في هذه الصورة. فلو قال غيرهم في الصورة المذكورة قتل عمد عدوان وهذه هي علة القصاص وقد تخلف عنها الحكم الذي هو القصاص وذلك نقض للعلة، وهذا قول الجمهور على أنه لا يقتل إن قتله ولو قتله متعمدا، قال فإنهم يجيبون أي المالكية عن هذا النقض بمنع تخلف الحكم، بل يقولون الحكم غير متخلف هنا والقصاص واجب من الأب في هذه الصورة. قال وقولكم أي قول المالكية للجمهور، وقولكم الوالد سبب في وجود الولد، وهذا مما ذكره الجمهور أن الوالد لا يقتل بالولد لأنه السبب في وجوده فلا يكون سبب في انعدامه. قال فلا يصح أن يكون الولد سببا في إعدامه منتقض بما لو زنى الأب بابنته فإنه يرجم اتفاقا. يعني يقول المالكية تعليلكم بأن الأب لا يقتل بولده لأنه السبب في وجوده، طيب إذا زنى الأب بابنته أليس يرجم مع أنه السبب في وجودها؟ قال فقد كان سببا في وجودها وكان سببا في إعدامه وكان سببا في إعدامه، وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل. قال وشرط صحة الجواب بهذا أن لا يكون انتفاء الحكم في صورة النقض مذهب المستدل، فالذي يرى عدم القصاص من الأب في الصورة المذكورة لا يمكنه أن يجيب عن النقض المذكور بوجود الحكم الذي هو القصاص لأنه يرى عدم وجوبه. ثم الجمهور معهم الحديث لا يقتل الوالد بولده، نعم هذا خاص بالقتل بخلاف الزنا وغيره، فحينئذ لا يعترض عليهم بهذا الاعتراض. قال الثالث من أجوبة النقض بيان وجود مانع من تأثير العلة في الحكم أو فقد شرط تأثيرها فيه عند من يرى ذلك مانعا من النقض. قال ومثال بيان مانع من تأثيرها أن يقال في قتل الوالد ولده قتل عمد وهذه علة القصاص والحكم الذي هو القصاص متخلف هنا. ها ايش ومثال بيان مانع من تأثيرها أن يقال في قتل الوالد ولده قتل عمد. عندكم عدوان؟ ها هذا الصواب. أنا ما عندي عدوان. نعم قتل عمد عدوان، هذا هو علة القصاص، القتل عمد العدوان. قال قتل عمد عدوان وهذه علة القصاص. والحكم الذي هو القصاص متخلف هنا عن علته، إذ لا قصاص من الوالد لولده، فالعلة منتقضة لوجودها بدون حكمها. فيجاب عن هذا بأن القتل العمد العدوان علة للقصاص، ولكن هذه العلة منع من تأثيرها في الحكم في هذه الصورة مانع هو الأبوة. يعني لا يسلم أن العلة غير موجودة، بل العلة موجودة لكن لم تؤثر لوجود مانع وهو الأبوة، كون القاتل أب وهذا مانع من القتل. قال ومن أمثلته المغرور بحرية الأمة فتزوجها يظنها حرة لغرور سيدها بدعوى أنها حرة. ها؟ له لغرور سيدها له بدعواه أنها حرة على قول من يقول إن ولده منها حر، يعني تزوجها على أنها حرة ثم تبين أنها أمة، وكان قد غر من جهة سيدها، أخبر سيدها أنها حرة ثم تبين أنها مملوكة غير محررة، فهنا يكون أولاد المتزوج من هذه الأمة أحرار. لماذا؟ بسبب التغرير، ولا الأصل أن الأولاد يتبعون الأم في الرق. قال على قول من يقول إن ولده منها حر ولا يلزمه دفع قيمته لسيدها الذي غره، فيقال رق الأم علة لرق ولدها، لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. وقد وجدت في هذه الصورة علة رق الولد التي هي رق أمه مع تخلف الحكم، لأن ولد المغرور حر فهذا نقض للعلة. واضح الآن؟ الأمة المملوكة إذا تزوجها الحر مثلا، إذا كانت مملوكة فأولاده سيكونوا أرقاء تبعا لأمهم، هم يتبعون الأم في الحرية والرق. إذا تزوجها وهي مملوكة وأتت له بأولاد سيكونوا أرقاء تبعا لأمهم. طيب تزوجها على أنها حرة، إذا كانت حرة سيكونوا أحرار، تبين بعد الزواج أنها مملوكة ليست محررة. قالوا هنا يكون أولاده أحرار بسبب التغرير الذي حصل له، فيحكم عليهم بأنهم أحرار. فيقول هنا لا، يعني هؤلاء الأولاد هم أرقاء. لماذا؟ أن العلة موجودة وهي رق الأم، الأم رقيقة، إذا الأبناء سيكونوا أرقاء مثلها، ولا ينفع وجود التغرير. معنى هذا الكلام. قال فيجاب عن هذا بأن رق الأم علة لرق الولد، ولكن هذه منع من تأثيرها في حكم هذه الصورة مانع هو الغرور. نقول الغرور مانع من تأثير هذه العلة وهو رق الأم، كونه غرر به، تزوج على أنها حرة فتبين أنها مملوكة، فهذا مانع من تأثير رق الأم على الأولاد. قال ومثال فقد شرط تأثير العلة في حكمها ما لو سرق أقل من نصاب أو سرق نصابا من غير حرز مثله، فيقال هذا قد وجدت منه السرقة وهي علة القطع، وقد تخلف عنها حكمها الذي هو القطع وهذا نقض لها. يعني السرقة علة للقطع. طيب إذا سرق من غير حرز أو سرق أقل من النصاب، أقل من ربع الدينار، هنا لا تقطع يده. فيقول قال هذا نقل العلة، وجدت السرقة ولم يوجد القطع. قال فيجاب بأن السرقة هي علة القطع، ولكن شرط تأثير هذه العلة في حكمها مفقود هنا، لأنه يشترط في تأثيرها في حكمها أن يكون المسروق نصابا، وأن يكون السارق أخرجه من حرز مثله. يعني نقول علة تخلف شرطها، وحينئذ فلم تؤثر، لا لكون العلة يعني غير صحيحة أو منقوضة، وإنما لعدم توفر شروطها التي بها يحصل الحكم. طيب يقفون إن شاء الله.